القبول والإجاب هذا ظاهر واضح جلي لا يختلف فيه اثنان. قال الوصف يكون ظاهرا منضبطا. ما معنى الانضباط؟ أن يكون الوصف على وتيرة واحدة لا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال. يعني هذه العلة ينبغي أن تكون على وتيرة واحدة. لذلك العلماء عللوا إباحة الفطر في رمضان في السفر بالسفر نفسه، لأنه وصف ظاهر منضبط لا يختلف باختلاف الناس. لا، لكن لو عللنا إباحة الفطر بالمشقة ما الذي يحصل؟ يختلف باختلاف الناس. شخص يتحمل إذن لا يجوز له الإفطار، شخص لا يتحمل إذن يجوز له الإفطار، إذن اختلف الحكم باختلاف الناس. كذلك يجد الإنسان مشقة وعطش في الصيف، في الصيف ولا يجد ذلك في الشتاء، إذن يجوز له الإفطار في الصيف دون الشتاء؟ هذا لم يرد في الشرع. الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف الأزمان ولا الأحوال ولا الأفراد. لذا قلنا لابد أن تكون العلة منضبطة، أي غير مختلفة باختلاف الأشخاص. لذلك أبحنا الإفطار لو شاف الإنسان في الطائرة وإن لم يشعر بالمشقة، لكن لو عللنا بالمشقة ما يجوز الإفطار. وهكذا قال أن يكون الوصف ظاهرا منضبطا. إيش؟
وينبغي يكون هذا الوصف ظاهرا منضبطا مجاوزا،
مجاوزا مشتملا على المعنى الذي لأجل شرع الحكم. مجاوزا أي يشترط أن يكون أن تكون العلة وهذا الوصف متعدي، بمعنى العلة متعدية، بمعنى نجدها في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة. أما العلة القاصرة فلا يعلل بها، بمعنى يعلل بها لكن لا يقاس بسببها أبدا. لا يلحق الفروع، لا تلحق الفروع على الأصول بسبب العلة القاصرة لأن اقتصرت عليها. لكن العلة المتعدية والمجاوزة أن نجد العلة في الأصل ونجدها في كثير من الفروع، لذلك نلحق الفروع بالأصول بسبب تلك العلة. وأن يكون واشترط في الوصف أن يكون مشتملا على المعنى الذي لأجله شرع الحكم، بمعنى أن نجد أو نستفيد من هذا الوصف والعلة لماذا علق عليه الحكم، ما هي المصلحة التي ستجلب للعباد بسبب هذا الوصف أو بسبب هذه العلة، ما هي المفسدة التي دفعت عن العباد. لابد، وهي حكمة الحكم تسمى حكمة الحكم، بمعنى أن تشتمل أو أن تشتمل هذه العلة أو هذا الوصف على مصلحة جلبت المنافع للعباد أو مفسدة دفعت عن العباد. لابد من هذا. فمثلا عللنا الإسكار، عللنا تحريم الخمر بالإسكار، لما عللنا به نظرنا، لأن الإنسان إذا سكر ما الذي يفعله؟ تختلط عليه حقائق الأمور، ثم يبيح الحرام ويحرم المباح وغير ذلك من الأمور، فيقع من المفاسد ما الله به عليم من السكران هذا، لذلك حرم. هنا أدركنا العلة التي المجلس شرع الحكم. كذلك والسارق والسارقة فاقطعوا، علة القاطع هي السرقة. أدركنا العلة التي من أجلها شرع الحكم، وهي منع هذه اليد أن تمتد مرة أخرى أو يد الآخر. وهكذا لابد من أن يكون أن تكون العلة مشتملة على معنى فيه مصلحة أو فيه مضرة دفعت عن العباد. نعم.
الرابع حكم الأصل، وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع، ويراد إثبات مثله في الفرع لحرم.
حكم الأصل هو إيه؟
وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من كتاب أو سنة أو إجماع، ويراد إثبات مثله في الفرع كحرمة الخمر، فإنا أثبتنا مثله في الفرع وهو النبيذ، وحرمة الربا في البر، فإنا قد أثبتنا مثله في الفرع وهو الأرز أو الذرة.
إيه نعم، حكم الأصل هو المراد تعديته أو أخذ مثله للفرع، هذا حكم الأصل، هو الذي يعني أورده النص أو أجمع العلماء عليه، فنحن نأخذ مثله ونجعله في الفرع. فحرم الإسكار إذن نحرم، حرم الخمر إذن نحرم النبيذ، حرم التأفيف إذن نحرم الضرب والشتم والسب والقتل للوالدين، وهكذا. فنأخذ مثل حكم الأصل نجعله الفرع. نعم.
المسألة الثالثة: القياس حجة، أي أن القياس دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة لإثبات أحكام شرعية لإجماع الصحابة رضي الله
عنهم. طبعا كما تعلمون اختلف العلماء في هذه المسألة على ثمانية أقوال في القياس هذا، هل هو حجة أو ليس بحجة. بعضهم أو جمهور العلماء قالوا إنه حجة ويفيد علما ظنيا، يعني حجة ظنية، وبعضهم غالى وقال يفيد حجة قطعية، وقال وبعضهم منع أن يكون القياس حجة عن طريق العقل لا عن طريق الشرع وهو النظام. هو لا يقول إنه حجة شرعا، ولكن يقول إنه ليس بحجة عقلا، والشرع لا يخالف العقل السليم، إذا ليس بحجة مطلقا. أما الظاهرية فهم قالوا أنه ليس بحجة شرعا ولم يتعرضوا للعقل، لأنهم لا يستعمل عقولهم، لذلك أنكروا كل الأدلة التي تعتمد على العقول مثل المفاهيم والقياس. فلذلك تجدون النظام أتى بأدلة على عدم حجيته، أدلة عقلية مفهومة من الشرع كله، معنوية يعني. أما الظاهرية فأتوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على أن القياس ليس بحجة، لكن الجمهور وهو المذهب الراجح الأئمة الأربعة وأتباعهم قالوا إن القياس حجة، وهو دليل من الأدلة المثبتة للأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع والأدلة المختلف فيها، ولا فرق. ما هي الأدلة على حجية القياس؟ قلنا
لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، بيانه أنه ثبت عن كثير من الصحابة القول بالقياس والعمل به في الوقائع التي لا نص فيها لقياسهم خلافة أبي بكر رضي الله تعالى.
أين إجماع الصحابة السكوتي وهو أقوى دليل على حجية القياس كما قال كثير من العلماء. فالصحابة رضوان الله عليهم نزل بهم نوازل وحوادث جديدة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبحثوا عن حكمها في الكتاب فلم يجدوا، بحثوا عن حكمها في السنة فلم يجدوا، فماذا يفعلون؟ يتركونها بلا حكم؟ لا يمكن. فاستعملوا القياس في كثير من الحوادث واستدلوا به وعملوا به بما نتج عنه، وعملوا بما نتج عنه من غير نكير من أحد، يعني العلماء من الصحابة استعملوا القياس ولم ينكر عليهم الآخرون، فكان سكوتهم دليلا على أن القياس حجة. قد يقول قائل كما قال النظام والظاهرية قالوا اثبتوا لنا أن الصحابة قد استدلوا بالقياس واستعملوه وعملوا به، نقول من هذه الحوادث نعم.
لقياسهم خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على الإمامة في الصلاة، وقالوا في ذلك رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا.
أي نعم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الصحابة في من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، احتدم الخلاف وفرح أعداء الإسلام في هذا، حتى قال رجل من الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش. فانسحب الأنصار إلى يومنا هذا لم يتولوا الخلافة. فقال عمر: مد يدك يا أبا بكر. فمد يده فبايعه عمر فبايعه الناس بعده. المهم جاء علي رضي الله عنه وكان غائبا في هذا عن هذا الخلاف، فقيل له إنه بويع أبو بكر بالخلافة. فقال هذه الرواية عنه: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فبايعه. فهنا قاسوا الإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر كما تعلمون أمر أبا بكر بأن يؤم الناس في الصلاة، فقالوا كما أنه أمره بأن يؤم الناس في الصلاة كذلك نجعله إماما لنا في أمورنا الدنيوية، ولا فرق. أركان القياس عندنا الأصل الصلاة، الإمامة الصغرى، الفرع الإمامة الكبرى وهي الخلافة، العلة الجامعة بينهما الصلاحية في كل، الصلاحية في كل، يعني كما صلح أبو بكر للإمامة الصغرى كذلك يصلح للإمامة الكبرى وهي أمور الدنيا، ولا فرق. نعم.
وقياس عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة المشركة
المشركة كذلك المشركة مسائل كثيرة، ولكن هذه منها المشركة، مسألة في الفرائض، وهي زوج وذات سدس من أم وجدة وإخوة لأم وإخوة أشقة. جاءت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه أول عهده، فحكم بأن المسألة قد انتهت ولم يعطي الإخوة الأشقة شيء، ولم يعطي الإخوة الأشقة شيء، يعني الفروض قد كملت. فقال الإخوة الأشقة: لماذا لم تعطينا؟ فقال: لأن الفروض قد انتهت. قالوا: لم يزدنا بالميت إلا لم يزدنا الأب بالميت إلا قوة. طيب اجعلنا مثل الإخوة لأم، اجعل أبانا حمارا، اجعل أبانا حجرا. فتركهم. جاءت هذه المسألة أو مثلها في آخر عهده، زوج وجدة وإخوة لأم وإخوة شقة. فهنا أعطى الزوج فرضة وهو النصف، وأعطى الجدة السدس، وشرك بين الإخوة لأم والإخوة لشقة. فاحتج الإخوة لأم، قالوا: لماذا تعطي الإخوة لشقة مع أنك في عام كذا وكذا قد حرمت الإخوة لشقة، هذا ضرنا في ميراثنا. فقال: ذاك ما قضينا وهذا على ما نقضي. وهذه المسألة يستدل بها على نقض المفتي فتواه واجتهاده وأنه كذا، لكن الشاهد هنا هو أنه قاس الإخوة لشقة على الإخوة لأم. عندنا أربعة أركان: الأصل الإخوة لأم، والفرع الإخوة لشقة، والعلة الجامعة بينهما هي الأم. بل هذا يقول أنه قياس أولى، لأن الفرع أولى بالحكم من الأصل، فالأشقة أولى أن يعطوا من الإخوة لأم، وهكذا. نعم.
وقياس علي حد شارب الخمر على حد القاذف، حيث قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هدى، وإذا هدى افترى، فعليه حد المفتري.
وقياس أي نعم، في عهد عمر رضي الله عنه تقال للناس حد شرب الخمر، فكان الشخص يشرب الخمر ويجلد 40 فيشربه مرة أخرى، فاشتكى الولاة أطراف البلدان الإسلامية، فجمع عمر رضي الله عنه أصحابه، أو جمع عمر رضي الله عنه كبار الصحابة، فقال: ماذا ترون في هذه المسألة؟ فقال علي رضي الله عنه: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى فأرى أن عليه حد المفترين أي القاذفين، فقاس شارب الخمر على القاذف فاستحسنه عمر وأمضاه في الأمصار وقال يجلدون 80. عندنا 4 أركان: الأصل، القاذف، الفرع، شارب الخمر. العلة الجامعة بينهما ما هي؟ هي الافتراء في كل، الافتراء في كل. الحكم هو كما أنه يجلد القاذف 80 جلدة كذلك يجلد شارب الخمر وهكذا. نعم.
وقياس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الجد على ابن الابن في حجب الأخ.
هذه مسألة قد قلناها، وهذه طبعا اختلف ابن عباس مع زيد فيها. نعم.
وقياس زيد الأخ على الجد في أن كل منهما يرث، وقياس ابن مسعود في مسألة
لاحظته واضحة، مسألة خلاف ابن عباس مع زيد، كل منهما استعمل القياس ومع ذلك لم ينكر ابن عباس وقال لزيد أنت استعملت القياس والقياس ليس بحجة، أو زيد قال لابن عباس أنت استعملت القياس والقياس ليس بحجة، بل كل واحد استعمل القياس، لكن أركان هذا تختلف عن أركان هذاك، وبينا هذا بالتفصيل لا داعي لتكراره. نعم. وقياس ابن مسعود في المفوضة أو المفوضة بتشديد الواو وكسرها، وهي التي فوضت أمر تقدير مهرها إلى زوجها. ابن مسعود لما كان بالكوفة جاءته مسألة، وهي أن امرأة قد عقد عليها زوجها وفوضت أمرها إليه في تقدير مهرها، فمات الزوج قبل أن يقدر وقبل أن يدخل بها، فقال ابن مسعود أرى أن لها مهر مثيلاتها وعليها العدة ولها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان الأشجعي أشهد أن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق الأشجعية من جماعتنا. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه على أن قضاء وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود استعمل القياس قبل أن يعلم في خبر هذا معقل، قبل أن يعلم به. كيف القياس؟ ابن مسعود لما قال أن لها مهر مثيلاتها قاسها على الزوجة. عندنا 4 أركان: الأصل الزوجة المدخول بها، الفرع المفوضة وهي التي فوضت أمر، وهي الزوجة غير المدخول بها، العلة الجامعة بينهما الزوجية في كله، كل واحد تسمى زوجة لكن الأولى مدخول بها والثانية غير مدخول بها، فاستحقت مهر مثيلاتها لأن المانع لم يكن منها، إنما جاء المانع من الموت. ماذا تفعل؟ هذه المسألة نفسها جاءت علي رضي الله عنه في عصر ابن مسعود، فقال أنا أرى ألا ليس لها مهر وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان الأشجعي وكان جالس في حقة علي وكان يطلب العلم في آخر حياته هذا معقل ويتردد على الحلقات، قال لكن قضاءك يخالف قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق من جماعتنا، فقال أنا لا أقبل شهادة الأعراب، لأنه كان أعرابي في أول أمره وكان يتنقل وكان العلماء يحذرون منهم، لأن هؤلاء من كثرة تنقلهم واشتغالهم بدنياهم ورعياهم وغير ذلك ينسون كثير من العلم. علي رضي الله عنه أيضا استعمل القياس في عدم جعل المهر لهذه المرأة، لأنه قاس على المرأة الأجنبية. عندنا 4 أركان: الأصل المرأة الأجنبية، والفرع هذه المفوضة والعلة الجامعة بينهما عدم الاستمتاع في كله. يقول إن المهر بدل الاستمتاع، وهو لم يستمتع إذا لا مهر له، وهكذا. وتوسع العلماء في هذا في الفروع.
وغير ذلك مما لا يحصى يدل على أنهم قد استدلوا بالقياس وعملوا بما ينتج عنه بدون أن ينكر عليهم أحد، فكان إجماعا سكوتيا بين منهم على حجيته، والمجمع عليه بين الصحابة حجة يجب العمل به، ولقوله تعالى
إجماع أول دليل من الأدلة على أن القياس حجة هو إجماع الصحابة السكوتي، وهذا أقوى دليل. لماذا قلنا الإجماع أقوى دليل؟ لأن النصوص من الكتاب والسنة تقبل النسخ وتقبل التأويل والاحتمال، أما الإجماع فلا يقبل ذلك، لا يقبل النسخ ولا يقبل التأويل. لذلك قدم العلماء الاحتجاج بالإجماع، دائما يقدمون الاحتجاج بالإجماع على الاحتجاج بالنصوص. نعم.
ولقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث أن الاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشيء بغيره وإجراء حكمه عليه ومساواته به، وهذا هو القياس.
أي نعم، فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار عند أهل اللغة هو مقايسة الشيء بغيره، وهذا ورد عن كثير من أهل اللغة. فإذا كان الاعتبار هو المقايسة، إذن أمرنا الله بالقياس، أمرنا الله بالقياس. والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، إذن أوجب علينا القياس إذا لم نجد حكم الحادثة في كتابنا أو سنة أو إجماع، والوجوب يستلزم الجواز، إذن يجوز القياس. كيف الوجوب يستلزم الجواز؟ يعني الوجوب جواز وزيادة، الوجوب جواز وزيادة. لماذا قلنا يجوز القياس ما قلنا يجب؟ ترى بعض العلماء قالوا يجب القياس، ما الفرق بينهما؟ الجمهور قالوا يجوز القياس لأجل أن هذا الشخص يجوز له أن يأخذ بقياس فلان أو يتركه ويأخذ بدليل آخر تقوى عنده أكثر من القياس، يجوز تركه ويجوز أن يعمل بالقياس. كذلك المجتهد يجوز أن يستدل بالقياس ويجوز أن لا يستدل بالقياس، يستدل بدليل آخر. فإذا خالف شخص الحكم الذي توصلنا إليه عن طريق القياس فإنه لا يأثم وأخذ بحكم آخر. أما القائلين بأنه يجب القياس كمعتزلة بغداد، فقالوا إن الشخص يجب عليه أن يأخذ بقياس المجتهد الفلاني، وإن لم يأخذ فهو آثم. وذكرت هذا في الكتب الموسعة.
ولقوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، حيث إن القياس حقيقة هو تمثيل الشيء بالشيء وتشبيه أحدهما بالآخر.
أي نعم، يقول ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه أي آية فيها ضرب مثل تدل على حجية القياس، ومنها هذه الآية، لأن حقيقة القياس إذا دققنا فيها وجدنا أنه إلحاق المثل بالمثل، هذه حقيقة القياس. فأي آية فيها ضرب مثل تدل على حجية القياس، يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نلحق المثل بالمثل ونعطي ونجعل حكمهما واحد.
ولحديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا قال كيف تقضي إن عرض عليك قضاء؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا يدل على جواز أخذ الأحكام عن طريق الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع الاجتهاد فيكون القياس دليلا من أدلة الشرع.
اي نعم، من الأدلة على حجية القياس حديث معاذ المشهور الذي ذكر، قال في آخره: إذا لم يجد أجد الحادث في الكتاب أو في السنة فإني أجتهد رأيي، فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله. والاجتهاد أنواع كثيرة، منها القياس والأخذ بالمصالح والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا والعرف وسد وكلها ودلالة الألفاظ، كلها من باب الاجتهاد، والقياس نوع من أنواع. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب معاذا أن يستدل بالقياس على إثبات بعض الأحكام الشرعية. طبعا المخالفون اعترضوا على الآية السابقة واعترضوا على هذا الحديث، خاصة هذا الحديث اعترضوا عليه من حيث سنده ومن حيث متنه، وذكرت هذه الاعتراضات في كتاب هذا المهذب وفي الاتحاف وفي كتاب اللي إثبات العقوبات بالقياس أطلت فيه، ذكروا اعتراضات كثيرة، أكثر من 15 اعتراض على هذا الحديث في متنه، اعتراضات على متنه واعتراض على سنده، ولكن أجبنا عنها كلها. لذلك قلت لكم أن الاستدلال بالإجماع أقوى من الاستدلال بالنصوص في أي مسألة، ترى لأن النصوص تقبل النص وتقبل التأويل كما قلت والاحتمالات، أما الإجماع فلا يقبل ذلك. نعم.
ولأننا لو لم نعمل بالقياس لأدى ذلك إلى خلو أكثر الحوادث بدون أحكام لقلة النصوص وكثرة الحوادث والصور التي لا نهاية لها.
أي نعم، هذا دليل من العقل، أتينا بدليل من الإجماع ومن الكتاب ومن السنة ومن العقل، ونقول في هذا: لو لم نعمل بالقياس لأفضى هذا إلى خلو كثير من الحوادث بلا أحكام، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام حتى يبينوا أن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة لأجل يسوغوا أخذهم بالقوانين الوضعية. فلو لم نستعمل القياس لأدى ذلك إلى ما ذكرناه، لو لم نستعمل القياس لأدى هذا إلى خلو كثير من الحوادث بلا أحكام لأمرين: الأول قلة النصوص، والثاني كثرة الحوادث والصور التي لا نهاية لها، لأن هذه الشريعة يعمل بها إلى قيام الساعة، والأزمنة المتتالية يحدث فيها أمور وأمور، لا بد من إيجاد أحكام الله، فلا بد من اضطرار استعمالنا للقياس. ولاحظوا ترى القياس يستعمل ضرورة فقط عند الضرورة، كما نص عليه الأئمة الأربعة، يقولون: لا يستدل بالقياس إلا عند الضرورة، يعني بمعنى عند الضرورة أي أننا إذا لم نجد القياس، لم نجد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع فنضطر إلى القياس، لا بد من هذا. والمصلحة المرسلة ترى تدخل تحت القياس، لأن الوصف المناسب من مسالك العلة، والمصلحة هي الوصف المناسب، فالعلة تدخل في المصالح. لذلك أكثر العلماء يبحثون المصالح وأنواعها في أو داخل العلل. نعم.
وبناء على ذلك فإنه يقاس على البر في تحريم الربا كل شيء من الأرز والذرة بجامع الادخار والاقتياد.
وبناء على ذلك يعني أثر هذا أو تطبيقه على الفروع، ذكرنا مسألة أو مسألتين أو ثلاث لأجل نبين أن العلماء أثبتوا بالقياس كثيرا من الأحكام، كما قلنا في المسائل السابقة الواردة عن الصحابة، وهذه إضافة. وأما الظاهرية فقد خالفوا في المسائل التالية، وكل مسألة ذكرنا هذا.
وكذلك يقاس على وبناء على ذلك فإنه يقاس على البر في تحريم الربا كل شيء من الأرز والذرة بجامع الادخار والاقتيات. وكذلك يقاس
نعم الجمهور قاسوا على الأشياء الستة الواردة في حديث عبادة بن الصامت، قاسوا عليها كل ما هو مقتات وما هو مدخر، وبعضهم يقيس عليها ما هو مطعوم. لاحظوا ترى اختلفوا في العلل، وأثر هذا الخلاف في إثبات بعض الأحكام وعدم إثباتها. فمثلا من علل تحريم الربا في البر لأجل كونه مقتات أو مدخر قاس عليها الذرة والأرز، قال لا يجوز تحريم، لا يجوز الربا في الذرة والأرز، لكن يجوز الربا في إيه؟ في الفواكه والخضروات، لأنه ليس مدخر ولا مقتات يكتفي بها الإنسان. من علل وقالنا العلة هي في تحريم الربا في البر في كونه مكيلا، قال لا يجوز الربا في جميع المكيلات، الخضروات والفواكه والأرز وغيرها وهكذا. نعم. أما الظاهرية فقالوا لا، يجوز الربا في الأرز والذرة والخضروات والفواكه لأنه لا قياس على الأشياء الستة، لأنهم لا يقرون بالقياس أصلا. نعم.
وكذلك يقاس على الفواسق الخمس التي أمر الشارع بقتلهن، وهي الحية والكلب العقور والحدأة والفأرة والغراب الأبقع، كل ما شابهها بجامع الإيذاء.
إيه نعم، هذا عند الجمهور، كل ما شابهها من التي تؤذي تقتل، لكن الظاهري قالوا لا، أبدا لا يقاس على هذه الأمور، هذه الأمور مخصوصة بالعدد فلا يقتل غيرها. نعم، لأن القياس ليس بحجة. نعم.
وكذلك يقاس على قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، كل لفظ يشبه ذلك كقوله أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو نحو ذلك من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه، فإنه به الظهار قياسا على لفظ الظهار الصريح،
فإنه يثبت به الظهار. نعم. كذلك أنت علي كظهر أمي، الجمهور قالوا يقاس على هذا كل عضو من أعضاء الجسد، كقولك أنت كيد أمي أو رجل أمي، فهذا كل ظهار يسمى عند الجمهور، قاسوا هذا على هذا لكن بجامع وهو البدنية في كله. أما الظاهري فقالوا لا يثبت القياس إلا لا يثبت الظهار إلا إيه؟ قوله أنت علي كظهر أمي كما ورد. نعم.
وكذلك إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي دون السنتين عن طريق الأنف أو صب اللبن في الحلق ودخل الجوف، فإنه يثبت الرضاع قياسا على التقام الثدي، والجامع أن كلا منهما يقوي العظم وينبت اللحم.
إيه نعم، الظاهري يقول لا، لا يحرم إلا رضاع الصبي تحت السنتين من الثدي مباشرة، أما لو أخذنا من الثدي مثلا اللبن ثم صبيناه في حلق هذا وتأكدنا من وصوله إلى الجوف فهذا يقول لا يحرم، يعني لا تثبت به الرضاع، ونحن نقول هذا قياسا، سواء قلنا هذا يماثل ذاك، سواء وصل هذا اللبن إلى الجوف من الثدي مباشرة أو أنه أخذ منه وصب فيه لا فرق. ما هي العلة؟ العلة أن كل منهما يقوي البدن ويشد الجسم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة الرابعة التنصيص على العلة.
نعم، بعدما عرفنا القياس بأنه إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت أو إلحاق فرع بأصل في حكم بجامع بينهما، آه عرفنا أن العلة تنقسم إلى قسمين: علة متعدية وعلة قاصرة. والعلة المتعدية هي المقصودة في القياس، لا يمكن أن يتم القياس إلا بالعلة المتعدية. كذلك يجب أن نعرف أن العلة تنقسم إلى قسمين من جهة أخرى، وهي إما أن تكون مستنبطة أو منصوصا عليها، إما أن تكون مستنبطة أو منصوصا عليها. فالمنصوص عليها هي التي نص الشارع عليها وضحها لنا، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بمعنى أن الهرة إذا شربت من ماء يجوز أن نتوضأ من الماء الذي شربت منه، لأن سؤرها طاهر. للعلة التي نص الشارع عليها وقوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي تكثر التطواف في البيوت، فتحرج المسلمون فرفع الشارع الحرج عنهم وأجاز الوضوء من الماء الذي شربت منه. هذه العلة المنصوص عليها. هناك علة مستنبطة، يعني استنبطها المجتهد، لم ينص الشارع عليها لكن المجتهد استنبطها وأخرجها لنا وبينها، مثل تحريم الخمر، لم ينص الشارع على علته ولكن الشارع هو الذي استنبطها، مثل تحريم الربا في البر، كذلك استنبطها الشارع المجتهد. العلة إذا نص عليها في هذه المسألة عندنا الآن اختلف العلماء فيه، هل يكون القياس الحاق الفرع بالأصل عن طريق اللفظ أو عن طريق القياس؟ بعض منكري القياس الذين لا يرون أنه حجاه يقولون إننا نلحق النبيذ بالخمر مثلا، لو قال الشارع مثلا: حرمت الخمر لشدته، علل ونص، لو قال، فإننا نلحق النبيذ بالخمر عن طريق عموم اللفظ، لأن كلمة الشدة، المشتد، ما معنى المشتد؟ يعني المسكر، لأن العلماء جعلوا للشيء المسكر علامات الاشتداد والانتفاخ وظهور صوت ورائحة. فيقول هذا: نلحق النبيذ بالخمر عن طريق اللفظ، لأن كلمة الشدة تعم الخمر والنبيذ عام. هذا عند بعض منكري القياس، ولكن الحقيقة والصحيح أننا نلحق النبيذ بالخمر عن طريق القياس لا عن طريق عموم اللفظ، لأن التعليل هذا خاص بالخمر لو دققنا للنظر، وإن كان منصوصا عليه، لو دققنا النظر من حيث اللغة لوجدنا أن العلة المنصوص عليها خاص بما نص عليه، ولكن لما تعبدنا الله وأمرنا بالقياس وثبتت الأدلة على أن القياس حجة، ألحقنا الفرع بالأصل عنها بسبب ثبوت أن القياس حجة. نعم.
التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط، لأننا لو نظرنا نظرة مجردة في قوله حرم الخمر لشدته فإنه لا يتناول إلا تحريم الخمر خاصة، ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا على ذلك، ولما جاز لنا إلحاق كل مشتد من نبيذ وغيره بالخمر، ولكن جاز إلحاق النبيذ وكل مشتد بالخمر بسبب ورود التعبد بالقياس فقط.
نعم، قلنا أنه لو نص على العلة لا يجوز أن نلحق غير الخمر مثلا
به عن طريق اللفظ، لأن النص يخص المنصوص عليه فقط. لكن لما أن الشارع أو ثبتت أدلة كثيرة على حجية القياس، ألحقنا غيرها من المشتدات ومن المسكرات بالخمر نظرا لجواز القياس. نعم.
وبناء على ذلك فإن تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ والنص، وفرق بين ما ثبت عن طريق القياس وما ثبت عن طريق اللفظ، حيث إن ما ثبت عن طريق القياس أضعف مما ثبت عن طريق اللفظ، وأن الحكم الثابت عن طريق اللفظ ينسخ وينسخ به.
أي نعم، هذا أثر الخلاف. يعني لما قال بعضهم إنه إذا نص على العلة يجب الإلحاق عن طريق عموم اللفظ، والجمهور قالوا إنه يجب الإلحاق عن طريق القياس، هذا أثر الخلاف. فأصحاب المذهب الأول قائلون بأنه يجب الإلحاق عن طريق اللفظ، قالوا إن تحريم النبي ثبت عن طريق النص واللفظ ولم يثبت عن طريق القياس. أما الجمهور فقالوا لا، أنه ثبت عن طريق القياس، وفرق بين ما ثبت عن طريق اللفظ وما ثبت عن طريق القياس، فما ثبت عن طريق اللفظ أقوى مما ثبت عن طريق القياس كما بينا هنا. نعم.
المسألة الخامسة، يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات.
إيه نعم، المسائل الآتية تبين ما يجوز فيها القياس وما لا يجوز. يعني لما ذكرنا هناك في الأدلة أن القياس حجة، لم نخصص بل في جميع الفروع الفقهية، لكن بعض الفروع اختلف العلماء فيها. فهذه المسألة التي ستأتي تبين هذا، الفروع التي اختلف العلماء فيها، ولكن مذهب الجمهور أنه يجوز القياس فيها جميعا إلا واحد أو اثنين. نعم.
لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها تدل دلالة واضحة على أن القياس يجري في جميع الأحكام إذا توفرت جميع شروطه فلم تفرق بين حكم وحكم.
القياس في العقوبات وهي الحدود والكفارات هل يجوز أو لا يجوز، والتعزيرات هل يجوز أو لا يجوز؟ عند الحنفية لا يجوز لا يجوز القياس في هذه الأمور، وعللوا بتعليلات وأدلة، منها أن هذه عقوبة تردع العاصي عن العود إلى ما فعل، ولا نعلم الشيء الذي ينتهي إليه هذا الردع، ولا نعلم لماذا هذه العقوبة صارت، ولماذا كان القذف 80 وليس 79 أو 81، لا نعلم العلة التي من أجلها شرع الحكم، لذلك منعوا، يقولون نمنع جواز القياس في الحدود والكفارات. أما الجمهور فقالوا بل يجوز القياس في الحدود والكفارات بشرط إدراك العلة التي من أجلها شرع الحكم. ما هي أدلتهم؟ قالوا عموم الأدلة، عموم أدلة حجية القياس من إجماع الصحابة ومن الآيات ومن الأحاديث، فإنها لم تفرق بين، قالت بأنه يجوز القياس في جميع الفروع الفقهية ولم تفرق بين باب وباب من الفقه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني،
ولأن خبر الواحد تثبت به الحدود والكفارات، وإن كان طريقه غلبة الظن ويجوز الخطأ فيه والسهو، فكذلك يجوز أن تثبت الحدود والكفارات بالقياس ولا فرق. والجامع أن كل منهما يفيد الظن ويجوز الخطأ والسهو في كل منهما.
إيه نعم. الدليل الثاني القياس، قياس القياس على خبر الواحد. فكما أن خبر الواحد إذا أخبرنا واحد بحد من الحدود أو كفارة من الكفارات أنها تجب إذا فعل كذا، كما أنه يثبت ذلك فكذلك القياس لا فرق بينهما، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا علما ظنيا، والقياس لا يفيد كذلك إلا علما ظنيا. الجامع بينهما الإفادة الظنية فقط، هذا الجامع بينهما، لذلك صح القياس القياس على خبر الواحد. مثل حديث الأعرابي هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أهلكت، قال ما أهلك، قال أني وقعت أهلي في رمضان، فقال اعتق رقبة، هذا خبر واحد أثبت الكفارة وقبلنا وعملنا بها، فكذلك القياس لا فرق بينهما. نعم.
وبناء على هذا فإن النباش وهو من ينبش القبر ليأخذ ما في الأكفان تقطع يده، قياسا على السارق بجامع أخذ مال غيره من حرزه.
أي نعم، ثمرة الخلاف. فإنه النباش يقاس على السارق، النباش وهو الذي ينبش القبور ليأخذ ما في الأكفان. الجمهور لما قالوا بأنه أن الحدود تثبت بالقياس قاسوا النباش على السارق بجامع أن كل منهما أخذ الشيء من حرزه، أخذ مال من حرزه، فقطعوا يد النباش. أما أصحاب المذهب الثاني وهم الحنفية لا يقطعون يد النباش، قالوا لأن القياس لا يثبت في الحدود. نعم.
وكذلك أن من أفطر متعمدا بدون عذر في نهار رمضان يأكل أو يشرب فعليه كفارة المجامع في نهار رمضان قياسا على المجامع في نهار رمضان، والجامع أن كل منهما قد انتهك حرمة رمضان بقصد منه.
إيه نعم، المجامع في نهار رمضان تجب عليه الكفارة، وقد نص على هذا وهو حديث الأعرابي السابق. قاس العلماء عليه من أكل أو شرب عمدا بدون عذر في نهار رمضان فقالوا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ قياسا على المجامع في نهار رمضان. ما هي العلة الجامعة بينهما؟ هو انتهاك حرمة رمضان، فكل واحد منهم انتهك صوما محترما، إذن تجب الكفارة على كل واحد منهم. لاحظوا، من أكل أو شرب عمدا بدون عذر، أما من اضطر إلى الأكل أو الشرب فهذا يتبع الرخص، أحيانا يجب عليه الأكل في نهار رمضان، وأحيانا يندب وأحيانا يباح كما سبق في الرخصة، لكن هذا بدون عذر فإنه تجب عليه الكفار. هذا ثمرة الخلاف في هذه المسألة. نعم.
المسألة السادسة، يجوز القياس في المقدرات للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.
أي نعم، للدليلين المذكورين في المسألة السابقة. والدليل الأول عموم أدلة حجية القياس، حيث إنها عمت وشملت جميع الفروع الفقهية سواء كانت ما فيها من المقدرات أو ليست مقدرة. كذلك الدليل الآخر وهو أن خبر الواحد يثبت المقدرات ونقبلها، فكذلك القياس ولا فرق بينهما، والجامع بينهما أن كل منهما يفيد علما ظنيا. نعم.
وبناء على ذلك فإنه يقدر المسح للرأس بثلاثة أصابع قياسا على مسح الخف.
أي نعم، لما قال بعض العلماء أنه يجزئ مسح بعض الرأس اختلفوا في هذا البعض، اختلفوا في هذا البعض، فقالوا كيف هذا البعض؟ فقالوا إنه يجزئ بثلاث أصابع فقط. وما دليلهم؟ قالوا القياس على مسح الخفين فإنه يجزئ بثلاث أصابع أقل الجمع، كما أنه يجزئ المسح على الخفين بثلاثة أصابع كذلك قاسوا عليه المسح على الرأس، فهذا مقدر قيس على مقدر. نعم.
وكذلك تقدير الخرق الذي يعفى عنه في الخف بثلاثة أصابع قياسا على مسحه.
اي نعم، بعض العلماء قالوا إن إنه إذا وجد خرق في الخف يجوز المسح عليه، لكن حددوه بثلاثة أصابع فقط بحيث لا يغلب على الخف قياسا على مسحه. إذن قاسوا على تقدير المسح بثلاثة أصابع، قاسوا عليه أمرين: مسح الرأس بثلاثة أصابع والخرق الذي يجوز في الخف نفسه. نعم.
المسألة السابعة: يجوز القياس في الأبدال للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.
إيه نعم، يجوز القياس في الأبدال وهي شيء بدل عن شيء آخر. إذا جعل الشرع شيئا بدلا عن شيء آخر فإنه يجوز القياس عليه ونجعل شيء آخر بدل عن شيء آخر قياسا على ذلك. ما هو الدليل؟ هما الدليلان السابقان: عموم الأدلة على حجية القياس وأنها لم تفرق بين الأبدال وغيرها، وأن خبر الواحد يثبت الأبدال، فكذلك القياس ولا فرق. نعم.
وبناء على ذلك فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى الصوم، لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم قياسا على دم التطيب واللباس.
اي نعم، في الحج الإنسان إذا ترك واجبا كالمبيت في مزدلفة مثلا فإنه نص العلماء على أنه يجب عليه الدم، والعلماء لما قالوا هذه الكلمة لا يقصدون منها الذبح فقط، وإنما قاسوا عليها أو يجوز الانتقال منها إلى بديل لها وهو الصيام أو الإطعام أيضا، فيجوز تبديل الدم بأحد هذه الأمور قياسا على ما ذكر، وهو أن ينسى ويلبس شيء من المخيط. نعم.
المسألة الثامنة: يجوز إثبات الرخص بالقياس للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.
اي نعم، الرخص الشرعية، الرخصة كما سبق تعريفها وكما قلنا هناك، الرخصة تثبت قياسا، يجوز الشرع إذا رخص لنا في شيء يجوز أن نقيس عليها أشياء أخرى تماثلها إذا عرفنا العلة. كل ما سبق من المسائل التي قلنا يجوز فيها القياس بشرط معرفة العلة التي من أجلها شرع الحكم. فمثلا رخص الشارع لنا بالعراية وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، وهذا مرخص فيه ومخصص من بيع المزابنة، بيع المزابنة، فيجوز أن نقيس على هذا بيع العنب بالزبيب، لأنه يشابهه في كل شيء. أيضا ليس ضروري ترى كون يعني شريعت العرايا، لماذا ورخص فيها؟ لماذا؟ لأن العرايا كما تعلمون في سبب مشروعيتها أن رفع الحرج عن فقراء المسلمين، فإنه يأكل هو وأولاده من التمر القديم والمسلمون يأكلون من التمر الجديد، فرفع الحرج لأجل هذا فرخص في العراية، كذلك في العنب مع الزبيب يرفع الحرج عن هذا إذا عرفنا العلة طبعا. نعم.
وبناء على ذلك فإن الثلج تجمع من أجله الصلاتين قياسا على المطر بجامع أن كل منهما يتأذى منه المسلم.
إيه نعم، المطر قد ورد فيه الجمع بين الصلاتين، ترخيص في الجمع بين الصلاتين إذا نزل المطر وتأذى منه المسلمون، فقاس العلماء على ذلك الثلج وهو ليس بمطر، وإنما هو تجم وإنما هو ماء قد تجمد في الأرض. إذا تأذى، إذا تحققت العلة، إذا تأذى منه الإنسان فإنه يجوز الجمع بين الصلاتين في مكانه، في المسجد أو في بيته، في مكانه إذا تأذى، إذا تحققت العلة، كل ما سبق إذا تحققت العلة يجوز القياس عليه. وقد يعني ذكرت هذا في كتاب اللي اسمه الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس، فالحنفية خالفوا في ذلك وقالوا لا يجوز القياس في الرخص، قالوا لا يجوز القياس في الرخص لأن الرخص منحة من الله عز وجل، فلا يجوز أن نتوسع في هذه المنح، والرخصة يقولون إنها ثابتة على خلاف الدليل، فلا يجوز أن نتوسع في مخالفة الأدلة. هذا كلامهم، وأجبت عن أدلتهم، والمسائل كلها موسعة في المهذب وفي الإتحاف. نعم.
المسألة التاسعة: يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة.
أي نعم، هل إذا قيل لكم هل يجوز القياس في العبادات، المشهور بين الناس أنه لا يجوز القياس في العبادات لأن العبادات توقيفية، ولكن المسألة فيها تفصيل، فعلا أجمع العلماء على عدم جواز القياس في أصول العبادات، بمعنى لا يحدث، لا يجوز إحداث صلاة سادسة بالقياس أو شهر آخر يجب صومه بالقياس أو زيادة على 30 بالقياس أبدا، لكن فروع العبادات وجزئيات العبادات مملوء بالقياس. نعم. والدليل على ذلك هو ما سبق، عموما الأدلة على حجية القياس فإنها عامة وشاملة لباب العبادات والمعاملات معا، لم تفرق بين هذا وذاك، وخبر الواحد فإنه كما يثبت العبادة ونتعبد الله بهذه العبادة مع أنها ثابتة بخبر واحد، كذلك نتعبد بها إذا ثبتت بالقياس. نعم.
وبناء على ذلك فإنه يجوز إثبات صلاة بإيماء الحاجب قياسا على صلاة المومئ برأسه.
أي نعم، يجوز صلاة المومئ برأسه في الصلاة، وثبت هذا، وقاس العلماء قالوا وقاس العلماء على ذلك الإيماء بالحاجب، يجوز الصلاة بالإيماء بالحاجب قياسا على المومئ برأسه، والجامع العلة هي الإيماء في كله، لأنه يومئ برأسه ويومئ بالحاجب معا.
المسألة العاشرة: يجوز إثبات اللغة بالقياس فيجوز أن يسمى النباش سارقا.
ولي كتاب في هذا سيطبع إن شاء الله وهو إثبات العبادات بالقياس. فحصرت أكثر من 100 قياس استعمله العلماء في باب العبادات، مع أنه مشهور عند الناس أن العبادات لا تثبت قياسا، وما في شك أن أصول العبادات لا تثبت قياسا، أجمع العلماء على هذا، ولكن فروع العبادات بمعنى جزئيات العبادات ثبت كثير جدا لا يحصل. وفي الحدود والكفارات وإثبات العقوبات بالقياس لي كتيب، وهو إثبات العقوبات بالقياس مطبوع منذ مدة، إثبات العقوبات بالقياس، بيّنت مذهب العلماء في ذلك وبيّنت الراجع من ذلك. نعم.
المسألة العاشرة: يجوز إثبات اللغة بالقياس، فيجوز أن يسمى النباش سارقا والنبيذ خمرا واللائط زانيا لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها أجازت القياس بدون تفريق بين اللغة وغيرها.
إيه نعم، هل اللغة تثبت قياسا؟ بمعنى هل نسمي شيئا باسم آخر أو يدخل في ضمنه عن طريق القياس؟ بمعنى هل يجوز أن نسمي النباش سارقا، يعني نطلق عن، لا نطلق عليه نباش، نقول هو سارق، ترى فرق بينه وبين القياس هناك في الحدود، الحدود قطعنا يد السارق، قطعنا يد النباش قياسا على السارق، ما سمينا سارق لكن قياسا عليه، لكن هنا يختلف الأمر. ترى هل يجوز أن نسمي النبش سرقة واللواطة زنا؟ هل يجوز أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا، بعضهم الذين قالوا بأنه لا تثبت اللغة قياسا قالوا لا يجوز أن نسمي اللائط زانيا أبدا، ولا السارق ولا النباش سارقا، لا يجوز أبدا، هذا له اسم وهذا له اسم، ولكن الراجح أنه يجوز أن نسمي النباش سارقا والنبش سرقة. لماذا؟ لعموم أدلة حجية القياس كما سبق لنا، حيث أنها أجازت القياس ولم تفرق بين الأمور الشرعية والأمور اللغوية، إنما أجازت القياس. نعم.
لعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها أجازت القياس بدون تفريق بين اللغة وغيرها، ولأن الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما، وهذا هو الدوران، والدوران يفيد ظن العلية، فيحصل بذلك ظن أن العلة لتلك التسمية هو ذلك الوصف، فأينما حصل ذلك الوصف حصل ظن كونه مسمى بذلك الاسم. فالخمر دار مع الوصف، وهو السكر وجودا وعدما، أما وجودا ففي صورة الخمر، وأما عدما ففي صورة الماء، فوجب أن يسمى النبيذ، أيضا خمرا بالقياس.
أي نعم، خليكم معي. الدليل الثاني أن الوصف ينبغي أن ينظر إليه وجودا وعدما، فالنبش مثلا أليس سرقة؟ لو دققنا في حقيقته في علته، لكن إن عدم النبش عدم الأخذ، بمعنى أن النبش أخذ والسرقة أخذ، أخذ مال الغير، إذن الإسمان ينطبقان، يعني النباش والسارق ينطبقان على الآخذ المال أو مال الغير، كذلك النبيذ والخمر يدران مع السكر، فإن وجد السكر فيهما حرما، وإن لم يوجد يوجدا لم يحرما، وإن كان يعني مأخوذ من العنب المعتصر، يعني هذا العنب المعتصر مثلا أو التمر إذا وضع في الشمس أو نحو من ذلك، فإن وجد فيها الإسكار يعني ظهرت عليه علامة الإسكار يحرم، وإن لم تظهر لا يحرم، يجوز شربه. ووضع العلماء علامات للإسكار، وهو الاشتداد والانتفاخ وظهور الرائحة والصوت. لا يأتي الشخص ويشرب ويقول الآن أجربه لكم ثم يسكر، لا، أوجد العلماء علامات، فإذا وجدت هذه العلامات معناه إيه؟ أنه مسكر، فاجتنبوه. إذن السارق والنباش يجمعهما كلمة الأخذ، إذن يطلق عليهما سرقة ويطلق عليهما نبش، كذلك اللائط والزاني يجمعان بإدخال فرج في فرج محرم شرعا كل واحد منهما، فجمعتهما هذه العلة، إذن يدران مع العلة، فيطلق هذا الاسم على هذا الاسم معا، بمعنى كأن مثلا أخذ المال من حرزه، أخذ مال الغير من حرزه له معنيان متساويان، النبش والسرقة، هذا قصدهم من هذا كله. نعم.
وبناء على ذلك فإن النباش هو سارق، فيكون قطع يد النباش قد ثبت بالنص، لأنه يدخل في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
اي نعم، هذا هو ثمرة الخلاف. هناك في قياس، في القياس في الحدود، قلنا تقطع يد النباش بدليل وهو القياس، هنا قلنا تقطع يد النباش بقوله تعالى بالنص باللفظ والسارق والسارقة. لاحظوا الفرق بينهما، هذا الذي يقصده المثبتون لحجية أو لإثبات، أو الذين أثبتوا أن اللغة تثبت قياسا وقالوا في ذلك، أرادوا أن النباش تقطع يده بالنص واللفظ ولا تقطع يده بالقياس، وقطع يده بالنص أقوى من قطع يده في بالقياس لا شك. كذلك اللائط يحرم أو محرم أو يحد بقوله تعالى والزانية والزاني، ولا يقاس اللائط على الزاني، فهذا قصد من أثبت اللغة بالقياس، أن التحريم والحد والعقوبة ثبتت عن طريق اللفظ لم تثبت عن طريق القياس، وقصدهم من هذا تقوية الحد، وجعلوا النباش في قوة السارق وفي مرتبته. أما من منع ذلك، هو لم يمنع أن النباش لا تقطع يده، بل تقطع يده ولكنه بإيه؟ بالقياس وليس بالنص. قد يقول قائل إن الخلاف لفظي، ما دام اتفق على أن إيش؟ على أن تقطع يده، الخلاف لفظي. لا، ليس لفظ بل معنوي. لماذا؟ لأن من أثبت اللغة بالقياس قالوا إن النص هو الذي دل على قطع يد النباش، أما من لم يثبت قالوا إن تقطع يد النباش بالقياس. وفرق بين دلالة النص ودلالة القياس، ترى دلالة النص أقوى من دلالة القياس. نعم.
المسألة الحادية عشرة: لا يجوز القياس في العاديات، وهو ما كان طريقه العادة والخلقة، كأقل الحيض وأكثره وأقل الحمل وأكثره، لأن القياس مبني على إدراك العلة، والأمور العادية ترجع إلى العادة والخلقة.
اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم يجوز القياس في العاديات لعموم الأدلة السابقة أنها دلت على حجية القياس في جميع الأمور اللغوية والعادية والشرعية وغير ذلك، لكن الراجح أنه لا يجوز القياس في العاديات، وهي ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه بينهم. لماذا لا يجوز؟ لأن الناس يختلفون في عاداتهم وتعارفهم، والبيئات تختلف أيضا، لكل بيئة عادات ولكل مجتمع تعارف بينهم في أشياء. والعلة قلنا هناك أنها يجب أن تكون ظاهرة واضحة، لا تختلف باختلاف الأزمان ولا الأشخاص ولا الأحوال، هذا الذي جعلنا نقول بأن العادات لا يجري فيها القياس. نعم.
وبناء على ذلك فإن الحامل لا تحيض، إذ لو كان الدم الذي ينزل من الحامل دم حيض لحرم به الطلاق وانقضت به العدة، ولكن كل ذلك لم يصح، فلم يكن ما ينزل منها دم حيض.
اي نعم، القائلون بأنه يجوز القياس في العادات قالوا ان الحامل تحيض، ان ما يظهر معها من الدم حيض، يسمى حيض، دم حيض، لأنه بعد استقراء وتتبع عادات الناس وجد أن هناك نساء يظهر معهن هذا فيسمى دم حيض فتترك الصلاة. لاحظوا له ثمرة، من قال بأن العادات تجري في القصر تترك الصلاة قياسا على الحائض الأصلية التي لم تقياس على الحائض التي الخالي عن الحمل. ولكن الراجح أن القياس لا يجوز في العاديات لما قلناه من أن العادات تختلف باختلاف البيئات وتختلف باختلاف المجتمعات وتختلف باختلاف النساء، إذن الحكم يختلف باختلافه، وهذا لا يقصده الشارع. الشارع بيّن أن الأحكام الشرعية على وتيرة واحدة لا يختلف الناس فيه، والعلة يجب أيضا أن تكون على وتيرة واحدة في جميع الخلق. نعم.
المسألة الثانية عشرة: القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية، لأنه معلوم بالضرورة أنه يتعذر إجراء القياس في كثير من الأحكام، كعدد الصلوات وعدد الركعات وعدد الطواف والسعي وأكثر مناسك الحج وما شابه ذلك مما لم نتمكن من عقل معناه وإدراك علته ومدار القياس على تعقل المعنى الذي يعلل به الحكم في الأصل. وهذه الأمور لم ندرك العلة التي من أجلها شرع الحكم.
نعم. لا، بعضهم يقول إن القياس يجوز في جميع الأحكام لعموم أدلة حجية القياس، وهذا ليس بصحيح، بل يجوز القياس في بعض الأحكام، ودليلنا الاستقراء والتتبع لأحكام الشريعة، فلما تتبعنا واستقرأنا كلام الشريعة في القرآن والسنة وجدنا أن بعضها لم ندرك العلة التي من أجله شريعة الأحكام، لم ندرك العلة التي من أجلها شريعة الأحكام، وبعضها أدركنا العلة التي من أجلها شريعة الأحكام، فنحن نقيس إذا ثبتت العلة وأدركناها، لأن القياس يدور مع العلة، إن وجدت العلة وجد القياس، وإن لم توجد انتفى القياس. فوجدنا أن في الأحكام ما هو تعبدي، لم ندرك العلة التي من أجلها شرع الحكم، مثل تقبيل الحجر الأسود، عدد الصلوات، عدد السعي، عدد الطواف إلى آخر. لماذا لم تكن 8 أو 6؟ لماذا كانت 7؟ أو الصلوات 5 لم تكن 6 ولا 4؟ لماذا؟ أو عدد ركعات الظهر لماذا 4 لم تكن 3 أو 5؟ هذه كلها عجز العقل البشري أن يدرك العلة التي من أجلها شرعت هذه. لذلك نتوقف لا نقيس. هو مدار الآن، لو دققنا في كلام الظاهرية وتهجمهم على جمهور العلماء في قولهم بالقياس، لو دققنا في كلام الظاهرية لا وجدنا أنهم يزعمون أن الجمهور يجيزون القياس في جميع الأحكام. قال الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم في كتاب الأحكام، يقول انظروا إلى مسائل كثيرة أو أحكام شرعية كثيرة لا يجوز فيها القياس، كذا وكذا وكذا، وعدد الأشياء التعبدية. نقول له نحن معك، لأن بعض الأحكام لا يجوز فيها القياس لأننا لم ندرك العلة، أما بعض الأحكام يجوز فيها القياس لأننا أدركنا العلة. فلم يأذن الله سبحانه وتعالى للعقل البشري أن يدرك العلة، علة هذا الحكم، إلا لمصلحة، وهي إلحاق الفرع بالأصل بواسطتها. أما الأحكام التي شرعت وفيها مصالح لكن لم يدرك العقل هذه العلة، فعدم إذنه بإدراك العلة سبحانه وتعالى هذا دليل على منعه من أن نقيس عليها. نعم.
وبناء على ذلك فإن الأحكام تنقسم إلى قسمين: قسم يجوز فيه القياس لإدراكنا العلة التي من أجلها شرعت تلك الأحكام، وقسم آخر لا يجوز فيه القياس لعدم إدراكنا لعلة مشروعيته.
إيه نعم، في هذه المسألة انقسم العلماء إلى 3 أقسام. الظاهرية يقول لا يجوز القياس في جميع الأحكام، وهؤلاء لا ننظر إليهم لأنهم شواذ في كلامهم. أما بعض العلماء فقالوا يجوز القياس في جميع الأحكام، أما الجمهور فتوسطوا فهم في الوسط، قالوا لا يجوز القياس في بعض الأحكام التي لم ندرك العلة التي من أجلها شرعت، ويجوز القياس في البعض الآخر التي أدركنا العلة التي من أجلها شرعت. فنحن نفرق، وهذا هو القول الوسط. إذن عند الجمهور تنقسم الأحكام إلى قسمين: أحكام يجوز فيها القياس بسبب إدراكنا للعلة التي من أجلها شرعت تلك الأحكام، وأحكام لا يجوز فيها القياس بسبب عدم إدراكنا للعلة التي من أجلها شرعت تلك الأحكام. أما أصحاب القول الثاني والثالث فإن الأحكام واحدة عندهم، إما أنه يجوز فيها القياس كلها أو لا يجوز القياس فيها كلها. نعم.
المسألة 13: الأمور التي لا يتعلق بها عمل، كدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة أو صلحا، لا يجري فيه القياس، لأن ما كان من هذا القبيل إنما يذكر ليعرف ويعلم لا ليعمل به، فطريق ذلك الرواية والسماع، ولا مجال للقياس في ذلك.
إيه نعم، الأشياء التي لم نحن قلنا بأن القياس يخص الفروع الفقهية فقط، إذ لا يجوز القياس في أصول الدين، لا يجوز القياس في أصول الدين أبدا. إنما القياس خاص في الفروع الفقهية. العملية فقط، أما الفروع العلمية التي يراد منها العلم فقط فلا يقاس عليها، التي لا يراد فيها العمل، مثل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة أو صلحا، اختلف العلماء في ذلك، هذا لا يقاس عليه. لو افتتح المسلمون بلادا لا يقولون نحن سندخلها صلحا لأن قياسا على النبي صلى الله عليه وسلم أو عنوة، إنما على حسب الظروف. نعم.
المسألة الرابعة عشرة: أن القياس يسمى دينا لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث إن الله قد أمرنا بالقياس، وإذا أمرنا به فإنا نكون متعبدين به، وإذا ثبت أن الله تعالى قد تعبدنا به فإنه يكون من الدين.
إيه نعم، القياس يسمى دينا، اختلف العلماء في هذه المسألة، فبعض المعتزلة يقولون لا يسمى دينا القياس. لماذا؟ قالوا لأنه فعل القائس، وهذا فعل إنسان قد يصيب وقد يخطئ، ولكن الجمهور قالوا لا يسمى دينا. لماذا؟ لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فأمر بالاعتبار وهو القياس، إذن أوجب علينا القياس. إذن النتيجة التي نتحصل عليها عن طريق القياس يجب العمل بها، وإذا عملنا بها معناه أننا نتقرب إلى الله بهذا العمل. فمثلا القائس توصل إلى أن النبي حرام عن طريق قياسه على الخمر، فإذا تركنا النبيذ تعبدنا الله بهذا الترك ويكون لنا أجر، وإذا شربنا النبيذ فإنه يكون علينا إثم، والإثم والأجر نتيجة التعبد. كذلك لما توصل القائس إلى أن الأرز أو الذرة لا يجوز التراب فيه، فإن فعلنا الربا فيهما، طبعا هذا قياسا على البر، فإن فعلنا الربا فيهما فإننا نأثم، وإن تركناه فإننا نؤجر، وهذا تعبد تقرب إلى الله. لذلك قلت في أول الدروس من فوائد أصول الفقه أن الإنسان إذا اطلع على الأدلة واطلع على مذهب إمامه وأصول إمامه فإنه يؤجر أكثر من الشخص الذي يسمعه ويعمل بها بدون اطلاع. لماذا؟ لأنه الإنسان ينوي أنه ترك هذا الفعل للدليل الذي ذكره إمامه وهو كذا وكذا وكذا، فهو آجر لا شك، لأنه أتعب نفسه في معرفة الأدلة والأخذ ببعضها دون البعض الآخر، وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد. نعم.
وبناء على ذلك فإنا نكون مأجورين إذا عملنا بحكم قد ثبت عن طريق القياس. المسألة الخامسة عشرة: حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة، لأنه لو كان الحكم
نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة. الأصل المقاس عليه الحكم هل هو ثابت بالنص أم هو ثابت بالعلة؟ لا شك أن النص هو الذي يعلمنا به. قال بعضهم إنه ثابت بالنص، وقال آخرون وهم الجمهور إنه ثابت بالعلة، إذ لولا كون الخمر مسكرا لما حرم. طبعا هذا ما يصل إليه عقل المجتهد ولا يعلم عن حقيقة الأمر، يعني يظن
المجتهد ظنا غالبا بأنه لولا إسكار هذا الخمر لما حرم الخمر، فقالوا إن الحكم حكم الأصل ثبت بالعلم. لماذا قالوا ذلك؟ نعم،
لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص دون العلة لم تنع جريان القياس بإلحاق الفرع بالأصل، وسبب ذلك أنه لا يتحقق القياس إلا إذا كان الحكم ثابتا في المنصوص عليه بالعلة حتى يمكن إثبات مثل ذلك الحكم بمثل تلك العلة. أما إذا كان الحكم ثابتا في الأصل بالنص إلا بالعلة ولا نص في الفرع ولم يثبت بالعلة في الأصل لم يتصور إثبات مثل حكم الأصل بمثل الوصف الذي في الفرع، وينقطع نظام القياس حينئذ ويكون الفرع غير مقاس على الأصل، لكن القياس بإجماع القائسين فيكون إجماعهم على ذلك إجماعا على أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة.
نعم، بيان ذلك أنهم لما قالوا إن حكم الأصل ثابت بالعلة يريدون أنه لو ثبت بالنص، لو قالوا بأنه ثابت بالنص لانقطع نظام القياس، إذن لا يجوز القياس في كل حكم من الأحكام، إذن أسقطنا دليلا عظيما من أدلة الشرع، وبهذا يفرح أعداء الإسلام الذين يقولون بأن الإسلام غير قادر على حل القضايا المتجددة، لذلك ينبغي أن يذهبوا إلى القوانين الوضعية، ولكن بإثباتنا للقياس رد على هؤلاء وأبطلنا ما قالوه، لأنه عن طريق القياس أثبت المجتهدون أحكاما لا تعد ولا تحصى للحوادث المتجددة وما زالوا، وهذا بسبب شيء واحد، أنهم قالوا أن حكم الأصل ثابت بالعلة، لأن لو قلنا أنه ثابت بالنص لانقطع نظام القياس فلا قياس، لأن الفرع لا يوجد فيه نص، إذن الواسطة التي من أجلها نلحق الفرع بالأصل غير موجودة، فلذلك اضطر العلماء إلى قولهم وهو الصحيح إلى قولهم إن حكم الأصل ثابت بالعلة، لأجل أنه إذا وجدت هذه العلة في أي فرع ألحقوا الفرع بالأصل عن طريق هذه العلة، إذ لو لم يقولوا هذا لبطل القياس كله ترى، وهذه المسألة من أساسيات المسائل الشرعية. العلة المنصوص عليها لا خلاف في ذلك، لكن العلة هي هذه المسألة في العلة المستنبطة، وهي التي يستنبطها ويستخرجها المجتهد من النص، يعني مثلا حرم الخمر فقال المجتهد لعله حرم لأجل أنه مسكر أو لأجل أنه عبئ في زجاجات أو لأنه لونه أحمر أو لأنه معتصر من كذا، كل هذه علل بها، ولكن أبطلها جميعا، سيأتينا في السبر والتقسيم، أبطلها جميعا إلا واحدة ويكون مسكرا. فاستنباط العلة ليس بالسهولة التي يتصور، سيأتينا إن شاء الله مسالك العلة ومعرفة العلة، كيف نعرف العلة هذه التي عليها مدار القياس والتي عليها مدار الشريعة كلها ترى. لماذا اشترطنا في المجتهد أن يعرف كتاب الله وسنة رسوله، وكذلك أن يعرف القياس ويعرف أصول الفقه ويعرف المسألة المتفق عليها والمختلف فيها ويعرف اللغة العربية فيعرف المنطوق من المفهوم من العام من الخاص من المجمل من المتشابه من غير ذلك الأمور، لماذا؟ إلا لأجل أن يستقرأ ويتتبع جميع مصادر الشريعة ومواردها حتى يعرف العلة التي يعلل بها الشارع عادة، لئلا يعلل بعلة غير صحيحة. وسيأتينا إن شاء الله الكلام عن هذا إن سمح الوقت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى ووفقه: المسألة 16: يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا قد ثبت بكتاب أو سنة.
سألني بعضهم وقال: ما الفرق بين القياس الشرعي والقياس عند المناطق؟ نقول: الفرق بينهما كما فرق بينهما ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ممن تعرضوا لهذا، أن القياس الشرعي مكون من 4 أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. ويشترط في الأصل أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، ونعرف حكم الفرع بسبب معرفتنا لحكم الأصل، وأن القياس المخالف لأي نص أو أي إجماع لا يعتد به، هذا القياس الشرعي. أما القياس عند المناطق فهو ينقسم إلى قسمين: قياس اقتراني وقياس استثنائي. أما القياس الاقتراني فهو اقتران مقدمة كبرى مع مقدمة صغرى ونتيجة، بمعنى عندهم مقدمة كبرى زائد المقدمة الصغرى يساوي النتيجة، سواء كان موافق للشرع أو غير موافق للشرع ما يعنيهم هذا. فمثلا يقولون: كل مسكر حرام، كل هذه مقدمة كبرى يعني عامة كلية، زائد النبيذ مكرم، النبيذ مسكر يساوي أن النبيذ حرام.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.